بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، أيها الكرام الأفاضل، ونحن نستقبل شهر رمضان، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الفضيل على مراضيه. نستقبل ونستلهم هذا الشهر الفضيل وقلوبنا أقسى من حجارة الجبل، تكاد تهبط من الشفقة والوجل، نفوس تائهة في صحاري مهلكة. هذه النفوس تتوق إلى المخلص وتنشد أن تنجو في هذا التيه، وكأني بالزمان في هذا الوقت وهذا الآن كالمرأة التي أصابها المخاض. هذا الزمان يوشك أن يولد فيه هلال لا كالأهلة، هو عنوان الشرف المنيع والقدر الرفيع. وكأني أتذكر قول الله تعالى: وجئت على قدري يا موسى. رمضان شهر الرحمة والأمل، فهو أقرب وأرجى أمل يرجوه المؤمن الموحد. فإذا كان شهر رمضان هو شهر الأمل، فارفعوا فيه العمل وكفوا فيه عن الكسل وإياكم والجدل. لهذا أردت أن أضع خططا عملية بمثابة المشاريع التي يمكن للإنسان أن يحققها، وهي خطط عملية واقعية أرجو الله أن يوفق أمة الإسلام للعمل بها، هو ولي ذلك والقادر عليه. أولا، هنيئا لك أيها المسلم، ثم هنيئا لك أن وفقك الله ومن عليك بإدراك هذا الشهر المبارك، وأنت تتمتع بنعم الله التي لا تعد ولا تحصى. والتهنئة بدخول هذا الشهر الفضيل أمر جائز، بل هو مستحب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهنئ أصحابه ويبشرهم بدخول هذا الشهر الفضيل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان ويقول: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتصفد فيه أبواب النار، وفي لفظ: وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة من حرمها حرم الخير كله، وينادي منادي من السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. قال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله ورضي عنه في كتابه لطائف المعارف، وأخذ العلماء من هذا استحباب التهنئة والبشرى بقدوم هذا الشهر الفضيل، فيستحب لك أن تهنئ كل إخوانك وأهلك وجيرانك والمسلمين بحلول شهر رمضان، فإذا بلغت وتيقنت برؤية الهلال رؤية عينية لا عن طريق الحساب الفلكي على الراجح، فإنه يسن لك أن تقول: اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضاه. واحذر التهنئة البدعية أو ما ينشرونه في وسائل التواصل الاجتماعي على أنه من التهنئة الشرعية بدخول هذا الشهر الفضيل، وهو قولهم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فهذا من الناحية الإسنادية الثبوتية لا يصح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يصح الدعاء به عموما دون تخصيص أو إفراد. لا تنسى أن تهنئ إخوانك، ولا تنسى إدخال السرور على أهلك وبيتك وأبنائك وزوجك وأبويك. لا تنسى ليلة رمضان أن تصلي التراويح، فإياك أن تكتب من الغافلين في هذه الليلة. لا تنسى تبييت الصيام من ليلة رمضان والسحور، فإن فارق ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر. لا تنسى أن تدعو غيرك لتعظيم هذا الشهر الفضيل، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثانيا، ادعو الله وتضرع إليه في هذه السويعات القليلة أن يوفقك لاستغلال هذا الشهر الفضيل، لأنك لن توفق في رمضان إلا بتوفيق الله لك. قال الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله ورضي عنه: والله لن يصلوا إلى شيء بغير الله، فكيف يصلوا إلى الله بغيره سبحانه؟ فالشأن ليس في بلوغ الأجساد لشهر رمضان، ولكن الشأن كل الشأن أن يبلغ قلبك رضا الله سبحانه والأنس به في هذا الشهر الفضيل. وإلا فكم من إنسان وصل بجسده ولكن ظل قلبه مقطوعا عن الله، ولهذا كان الموفق من وفقه الله. فاحرص على أن يوفقك الله، احرص على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين أوصاه أن يدعو بعد كل صلاة قائلا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثالثا، للصيام فضائل فاحرص عليها. الصوم لا سيما في رمضان مكفر للذنوب والخطايا، ما اجتنبت الكبائر. لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. ولما ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين، ثم قال: إن جبريل قال لي وقد عرض لي ولم يعرض لي في مثل هذا من قبل،
قال فعرض لي فقال وأنا أرتقي المنبر: يا محمد، خاب وخسر من أدرك رمضان أو ليلة من لياليه فلم يغفر له. قال فقل آمين، فقلت آمين. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عد من فضائل هذا الشهر العظيم أن عمرة فيه تعدل حجه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا الشهر الفضيل ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. في هذا الشهر تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار. في هذا الشهر موسم معظم وزمن نفيس وأيام جليلة وليالي فاضلة وساعات شريفة. فهنيئا ثم هنيئا لمن حظي بالأجر والفضل في هذا الشهر الفضيل. رابعا، العلم قبل القول والعمل، فلا بد من التفقه في أحكام الصيام والقيام والزكاة وزكاة الفطر قبل إدراك هذا الشهر الفضيل وأثنائه، ولو بقراءة أشياء يسيرة، كأن يقرأ الأخ الكريم رسالة صغيرة على طريقة السؤال والجواب، وهي نافعة لعموم المسلمين، بعنوان فتاوى في أحكام الصيام والقيام والتراويح والزكاة لأبي عبد الله مصطفى العدوي. كذلك هناك رسائل خفيفة كرسالة 48 سؤالا في الصيام للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وكرسالة فقه الصيام لشيخ الأزهر الإمام جاد الحق علي جاد الحق عليه سحائب الرحمة. وهناك رسالة بعنوان الصيام وأحكامه للشيخ عطية صقر رحمه الله تعالى، وكان من العلماء القائمين بالحق، وكان رئيسا للجنة الفتوى بالأزهر الشريف رحمه الله ورضي عنه ورضي عن سائر علمائنا. وهناك رسالة صغيرة أيضا يقال لها حقيقة الصيام، وهي مأخوذة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد حققها العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. ورسالة صغيرة بعنوان قيام رمضان للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. وهناك رسالة بعنوان كيف تنمي أموالك، وهي عن فقه الزكاة، وقد أصدرتها مجلة البيان، خرجت ضمن أعمال منتدى البيان. فهذه رسائل صغيرة أنصح إخواننا بالاطلاع عليها. كذلك ننصح إخواننا بقراءة رسالة روح الصيام ومعانيه للصويان، وهي أيضا من جملة أعمال المنتدى الإسلامي بلندن الذي يصدر مجلة البيان. هذه كلها رسائل مباركة نافعة ينفعك الله بها. خامسا، نوايا الصيام التي تستحضرها من أول ليلة، اكتبها وإن استطعت أن تسجلها فافعل، واكتبها تحت مكتبك وفي غرفة نومك حتى تذكر نفسك بها، أو اسمعها عبر هذه المحاضرة على اليوتيوب. هي 50 نية، والأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، فكلما استحضرت هذه النوايا كلما زاد أجرك عند الله. سريعا سأسردها: نصوم طاعة لله، نصوم لتحصيل التقوى والتوفيق من الله، نصوم لنتحصل على أجر الصبر، نصوم تقربا لله عز وجل، نصوم بنية الإقبال على مولانا سبحانه وتعالى، نصوم لزيادة الإيمان بالطاعة، نصوم بنية تدارك العمر باغتنام حياتنا في الطاعات، نصوم عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا بأن الصوم لا مثل له، نصوم حتى نعمل بأفضل الأعمال وهو الصوم، نصوم لعلنا نفوز بالجنة، نصوم حتى نكون ممن ذكرهم الله تعالى في كتابه بقوله: والصائمين والصائمات، نصوم لتسهل علينا الطاعات، نصوم حتى نتقرب إلى الله خاصة بالنوافل، نصوم لنحصن أنفسنا خاصة إذا كنا شباب لم نتزوج، نصوم حتى نتقرب إلى الله نصوم لنكون من الغرباء وأجر الغريب معروف، نصوم حتى تحيا روحنا وتسمو نفوسنا، نصوم لندخل جنة الدنيا وهي جنة الطاعة، نصوم لنعود قلوبنا على المراقبة الذاتية لله سبحانه، نصوم تعرضا لنفحات الله، نصوم بنية إضعاف سيطرة الشيطان علينا، نصوم شكرا لله على نعمه، نصوم تعرضا لنفحات ربنا سبحانه وتعالى، نصوم ليكون الصيام لنا جنة ووقاية وحماية من الرفث والفسوق والجهل، نصوم لندخل من باب الريان، نصوم لأن الله هو الذي يجزي بالصيام، نصوم حتى نبتعد عن مدخلات النيران وموجبات النيران، نصوم لنتزوج بالحسنات فننتفع بها في وقت الشدة، نصوم حتى ننال شفاعة الصيام، نصوم بنية الوصول إلى الجدية في التدين والالتزام، نصوم لنتدرب على مجاهدة النفس، نصوم لنعلم حق نعم الله تبارك وتعالى علينا من طعام وشراب ونكاح حلال، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نصوم لنتعرف على قيمة نعمة العافية والغنى في وقت لا يرى كثير من الفقراء فيه ألوان الطعام والشراب إلا نذرا يسيرا، والمشردون واللاجئون والمحاصرون في غزة خير مثال على ذلك، نصوم استبشارا بالصيام، نصوم بنية التزود ليوم المعاد، نصوم بنية تربية النفس على ترك الحرام، نصوم بنية أن نكون من مستجابي الدعوة، نصوم حتى نفرح عند لقاء الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، نصوم تعاونا على البر والتقوى، وحتى نصل بالمجتمع إلى أسلمة المجتمع، نصوم تكفيرا للسيئات، نصوم لتكون رائحة الفم أفضل عند الله من رائحة الطيب والمسك، نصوم لتغفر كل ذنوبنا، نصوم عسى أن نكون من عتقاء الله تبارك وتعالى، نصوم إرضاء لرب العالمين سبحانه وتعالى، نصوم لأننا عبيد لله سبحانه وتعالى، نصوم لنستكشف كل المخبوء بأنفسنا. فالإنسان قد لا يعلم المواهب التي من الله تبارك وتعالى به عليه، فيعلمها بفضل الله إذا صام، يرى قيمة الصبر، يرى قيمة المراقبة، يرى قيمة حب الله تبارك وتعالى في نفسه، وكلها كنوز دفينة لا يعلمها الإنسان، يعلمها إذا صام. نصوم ليشفع لنا الصيام يوم القيامة، نصوم استجابة لنداء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأخيرا نصوم لنغيظ العلمانيين، وفي مقدمتهم إبراهيم عيسى، هو وأمثاله من المأجورين العملاء الذين يخرصون، تخرص ألسنتهم إذا نزل بالمسلمين نازلة، وتستطيل ألسنتهم على المسلمين لتزهيد المسلمين في دينهم. حينما خرج بتصريح نشرته جريدة اليوم السابع الليبرالية، فقال: نحن نصوم بقرار سيادي من الله، فنحن نصوم حتى نغيظه ونغيظ سيد القمني ونغيظ كل العلمانيين الأجراء الإرهابيين المتطرفين الدخلاء على أمة الإسلام. نصومهم ونقول لهم: موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم. سابعا، رمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزلت صحف إبراهيم لأول ليلة خلت من رمضان، وأنزلت التوراة لست ليال خلت من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان، وأنزل الزابور لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين ليلة خلت من رمضان. حسنه الإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. فعلي لابد وأن تجتهد غاية الاجتهاد في قراءة القرآن. هناك 17 نصيحة أثناء مشروعك في قراءة القرآن، احرص عليها. النصيحة العملية: أولا، لا تعطي القرآن فضلة وقتك، بل خصص له وقتا محددا لا ينازعه فيه شيء. فهذا كلام الله، ومن سوء الخلق ومن سوء الأدب مع كلام الله أن ينازعه كلام البشر. ثانيا، قبل القراءة حافظ على الطهارة والوضوء واستقبال القبلة والبدء بالاستعاذة والبسملة، وكل هذه تعرف بآداب تلاوة القرآن. وهناك كتاب رائع يقال له التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي لله ذره، وقد حققه وعلق عليه الشيخ أحمد أبو العينين فجزاه الله خيرا. ثالثا، استحضر هذه النوايا قبل قراءتك للقرآن. أولا، استحضر أن الرسول عظم تلاوة القرآن في رمضان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود الناس حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. يبقى هذه نقطة. كذلك احرص، وهذه النقطة الثانية، أو إن شئت فقل النقطة الرابعة في استحضار النوايا، عفوا، هذه النقطة الثالثة وهي استحضار النوايا قبل قراءة القرآن. كما تعلمنا نوايا الصيام سنتعلم حالا إن شاء الله نوايا قبل قراءة القرآن. إذا استحضرتها واكتبها سيزيد أجرك إن شاء الله تبارك وتعالى. انوي وأنت تقرأ القرآن أن تتعبد لله به. انوي أن يشفع الله فيك القرآن. انوي أن تستزيد من الحسنات. انوي أن تنجو من النار. انوي وأنت تقرأ القرآن أن تعمر قلبك بالإيمان. انوي أن تعمل بكل آية تقرأها لتنال الدرجات. انوي أن تحتسب قراءة القرآن ليكون شفاء لمرض قلبك. انوي أن تحتسب قراءته لطمأنينة قلبك. انوي أن تحتسب قراءته لهدايتك. انوي أن تحتسب وأنت تقرأه بنية أنك إذا مت على ما فيه من تعاليم أن يحشرك الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انوي أن تقرأه بنية القرب من الله، وأن تقرأه لزيادة الإيمان، وأن تقرأه لتزداد به علما. إذ الجاهل على الحقيقة من جهل القرآن ومقاصده. كل هذه النوايا انويها. انوي أن تختم القرآن بفهم وتدبر ووعي في رمضان أكثر من مرة. كيف يختم الإنسان القرآن في رمضان مرة؟ أن يتلو جزءا طيلة 30 يوم. طيب على أي وجه أو أي نظام يستطيع الإنسان أن يقسم هذا، لا سيما إذا كان طالبا أو إذا كان موظفا أو عاملا؟ يستطيع أن يقرأ 3 أوجه بعد صلاة الظهر، وثلاثة أوجه يعني 3 صفحات بعد صلاة العصر، وثلاثة أوجه بعد الإفطار ما بين المغرب والعشاء، وأربعة أوجه بعد صلاة التراويح، وخمسة أوجه بعد السحور وقبيل الفجر. هذا إن شاء الله يتم به قراءة الجزء. طب إذا أراد أن يختم مرتين هيضاعف الكمية، صح؟ يبقى هيقرأ 6 أوجه أو 6 صفحات الظهر، وستة العصر، وستة ما بين المغرب والعشاء، وستة بعد في الفترة ما بين التراويح والسحور، و8 بعد أكلة السحر. طيب لو أنا عايز أختمه 3 مرات هتقرأ 2 حزب مع كل وقت زي ما أنا قلت لك. لو عايز أختمه 4 مرات تقرأ 3 أحزاب مع كل وقت، وهكذا. وصلت؟ رابعا، في أثناء قراءة القرآن ليكن صوتك وسطا لا مرتفعا فتتعب وتزعج وتزعج، ولا منخفضا فتمل، ولتكن سرعتك وسطا لا سريعة فتهد ولا بطيئة فتسأم. هذه مهمة جدا. بعض الناس يتلو القرآن حتى يختم أكثر من 10 ختمات يقرأه كهد الشعر كما يقرأ الجرائد، هذا غير لائق مع كتاب الله. خامسا، للقرآن هيبة ووقار، فمن عظم القرآن في قلبه عظم الله مكانته بين الناس. فلا تقطع قراءتك بالكلام مع فلان وفلان، وهذا يعني من الأشياء السخيفة التي ألحظها كثيرا في أثناء تلاوة البعض للقرآن الكريم، أن يرد على الهاتف في أثناء القراءة. سادسا، كان السلف إذا شرع أحدهم في قراءة سورة لا يقطعها حتى يتم السورة، وهذا من الأدب مع كتاب الله سبحانه وتعالى. ثامنا، إن كنت ولا بد قاطعا للتلاوة لحديثك مع أحدهم فلا تجبه فور حديثه، بل انتظر حتى تقف على رأس الآية في موقف مناسب. تاسعا، عليك أن تحرك لسانك أثناء القراءة، أما قراءة العين فلا تجزئ على الراجح، أما قراءة العين فلا تجزئ على الراجح. عاشرا، من عدم احترامك لكلام الله سبحانه أن تقرأ آيات يسيرة ثم تتابع تويتر وتليجرام والفيس والواتس، ثم بعد ذلك تعود للقراءة ثم تقطع القراءة وتتصفح. هذا من سوء خلقك وسوء أدبك مع كتاب الله سبحانه وتعالى. الحادي عشر، أنصحك أن تذهب لمسجد بعيد لا معارف لك به، وأن تذهب الأخت لغرفة منعزلة لتخلو بكتاب الله تبارك وتعالى لتنتفع حقيقة بالقرآن. الثاني عشر، شر جليس لك في أثناء قراءتك للقرآن هاتفك، فاتركه بعيدا عنك أو صمته وأغلقه ولا تفتحه إلا لحاجة. الثالث عشر، من وصايانا أثناء قراءة القرآن، احرص على التدبر وقراءة رسائل في معرفة فن التدبر. اقرأ رسالة الطريق إلى القرآن للشيخ إبراهيم السكران، اقرأ كتاب القرآن تدبر وعمل، وهذا إعداد لجنة علمية محترمة وقد طبع منذ عامين، طبعته دار المنهاج بالرياض. اقرأ رسالة رائعة يقال لها هذه رسالات الله، فمن يتلقاها، للشيخ فريد الأنصاري، وكل كتابات الرجل رائعة ماتعة. كذلك احرص إذا مرت بك، وهذه نصيحة الرابعة عشر، إذا مرت بك آيات لم تفهمها احرص على قراءة معناها من كتيب صغير يقال له السراج في غريب القرآن، السراج في غريب القرآن للدكتور محمد عبد العزيز الخضيري، أو اجعل معه أو مع القرآن كتابا يقال له التفسير الميسر إعداد لجنة من العلماء، أو المختصر في تفسير القرآن، وهذا ما أرجحه لك، فهذه كتب رائعة ماتعة ينفعك الله بها حتى لا تكون كالحمار يحمل أسفاره دون أن يفهم مراد الله تبارك وتعالى من الآيات. السادس عشر، إن كنت الخامس عشر، إن مرت بك آيات رحمة أو وعيد قف عندها وتدبرها. السادس عشر، إن كنت بطيء القراءة أو لا تحسن القراءة فاعلم أن أجرك مضاعف، فلك أجر على القراءة وأجر على التعتعة وأجر على مجاهدة نفسك الأمارة بالسوء. وأوصيك بتحميل القرآن صوتيا بهاتفك فاسمعه جيدا حتى تتلو الآيات تلاوة صحيحة، واجتهد أن تلتحق بحلقة من حلقات التلاوة أو مقرأة حتى يصحح لك القراءة. السابع عشر، اختم قراءتك على أواخر السور، فهذا أكمل وأفضل من ختمها على أواخر الأجزاء حتى لا تنسى، فأنت إذا ختمت سورة ستعلم إلى أين توقفت. سابعا من الوصايا العامة، أوصيك أن تبدأ بنفسك وأن تغسل قلبك قبل دخول شهر رمضان. ابدأ بنفسك فأنقذها قبل إنقاذ الآخرين من الغرق أو الحرق أو الحرب. لا بد وأن تحرر نفسك أولا لتتمكن من تحرير غيرك ومساعدة غيرك، وإلا ففاقد الشيء لا يعطيه. وعليه فاحرص على تغيير عاداتك وقناعاتك وطرقك التقليدية في العبادة. وسيفيدك جدا في هذا المعنى كتاب رائع ماتع، أسلوبه جذاب، يصلح للشباب، يقال له 90 يوم ثورة، للدكتور خالد أبو شادي. ثامنا، تأكد أن السعيد من قدم حق الله على حظوظ نفسه. فمهما كرهت الشهرة وأحببت الخفاء فلا تكن عبدا للشهرة ولا عبدا للخفاء، ولكن كن عبدا محررا لله سبحانه. تاسعا، مجاهدة النفس ليست سهلة، تبدأ ثقيلة ثم تلين، فصارع أمواجها ولا يصرفنك عن الطاعة صارف، لا يصرفنك عن الطاعة لسعة برد أو لفحة حميم. فإنما الدنيا صبر ساعة، وعند الصباح يحمد القوم السرى. عاشرا، التخطيط لكل شيء ضرورة، ولرمضان أكثر. فكما تخطط لكل شيء في دنياك فاعرف شرف زمانك. وعليه حدد هدفك، رتب أولوياتك، تفقد قلبك، وانطلق حيث يريد الله. وسيفيدك في هذا المعنى رسالة صغيرة رائعة جامعة، يقال لها 40 وسيلة لاستغلال شهر رمضان، للشيخ إبراهيم الدويش. 11، جهاز كشف الممنوعات الرمضاني لن يسمح لك بتضييع عمرك ووقتك في رمضان. فاحذر لصوص رمضان. ولي مقطع ينفعك الله به على اليوتيوب، يقال له رمضان و40 حرامي، ينفعك الله به، فاحرص على سماعه لتتعرف على لصوص رمضان فتحفظ نفسك من هؤلاء اللصوص. 12، احذر أن يكون همك إسقاط فريضة الصيام وفقط. احذر أن يكون همك أن تصوم من أجل منظرك ووضعك الاجتماعي وحالك أمام الناس. احذر أن يكون فهمك للعبادة في رمضان هو فهم الحداثيين والعلمانيين، أن رمضان هو مجرد شعائر تقضى وفقط. واحذر أن تكون كهؤلاء العامة الذين لا يهمهم في حياتهم إلا 3 أشياء: التدين الشعائري السطحي، الانشغال واللهث وراء لقمة العيش، كرة القدم ومشتقاتها. إياك أن تكون من هؤلاء. هذه نصائح عامة أنصح بها نفسي والمسلمين. هناك نصائح خاصة ثم محاذير أحذر نفسي والمسلمين منها. النصيحة الأولية التي أنصح بها نفسي وإخواني وأخص بها الدعاة والأئمة لا سيما أئمة المساجد الكبرى التي يقصدها الناس، أنصح نفسي وإخواني الدعاة والعلماء وطلاب العلم والأئمة بعشرين نصيحة. أولا، احمدوا الله أن ستم فإن ربكم وصفكم في كتابه بأنكم أحسن الناس قولا، فلا داعي للغرور بل احمدوا الله تبارك وتعالى حمدا عمليا. ثانيا، أيها الإمام، أنت تصلي بالناس لا للناس، فاحرص أن تكون ركعاتك لله خالصة كأنما تركعها في جوف بيتك، وإياك ونمط الأئمة الاستهلاكيين الذين يسيرون على قاعدة ما يطلبه المستمعون. ثالثا، أنت إمام والإمام ضامن والمؤذن مؤتمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فافهم هذا وافقه. رابعا، أنت كالغرض المنصوب، ما أسهل أن تصيبه سهام الآفات، فاحترس أيها الإمام، فإن شياطين الإنس والجن يريدونك أنت. خامسا، بركة تأثيرك ودعوتك على حسب حالك مع الله، فليست النائحة الثكلى كالمستأجرة. لا نؤثر في الناس بالميكروفون والكاميرا والله العظيم، ولا نؤثر في الناس بالشهرة، ولا نؤثر في الناس بالأصوات التي تتزين للمستمعين، وإنما نؤثر في الناس بمقدار صدقنا مع ربنا تبارك وتعالى. سادسا، أيها الداعية، أيها الإمام، يا طالب العلم، كن قدوة بحالك قبل مقالك، فلا يراك الناس إلا سابقا. أول داخل المسجد أنت، وآخر خارج من المسجد أنت، وأطول صامت أنت، وأقل خائض أنت، وأخشع تال أنت، وأحزن داع أنت. واعلم أيها الداعية وأيها الإمام وأيها القارئ أن المعونة على قدر المؤونة، فتزود من ربك لتنفع نفسك وغيرك. سابعا، المقصود حضور القلب وفتح أقفاله، ولا يلزم لذلك إطالتك في الدعاء أو التغني الزائد أو لزوم السجع أو التصنع في البكاء، حتى إنهم كانوا يسخرون من بعض هؤلاء الذين تاجروا بالتلاوة، فكانوا يقولون على أحدهم: هتدفعوا لي كام وهيبقى دعاء ولا بكاء؟ هكذا كانوا يقولون. لا، الإمام الحق والقارئ الصادق ليس هذا منهجه، وصدقني على قدر صدقك مع ربك تصل المعاني إلى القلوب. نصلي خلف بعض مشايخنا في المنصورة كالدكتور محمود عبد الملك حفظه الله، وكالشيخ عبد المنعم مطاوع حفظه الله، وكغيرهم كثير، هم ليسوا أصحاب أصوات بمقاييس العامة مفرقعة، ولكنهم أصحاب صدق وإحساس يصل منذ الوهلة الأولى إلى كل من يصلي خلفهم. نصلي خلف الدكتور أحمد النقيب فنسمع البكاء الذي نحسبه من خشية الله، نصلي خلف الدكتور أسامة عبد العظيم في القاهرة فنرى المخبتين الخاشعين. ولهذا أنصح الأئمة بتقوى الله في هذا، وأن يقرأوا رسالتين مهمتين، أن يقرأوا رسالة بعنوان عودوا إلى خير الهدي للدكتور محمد إسماعيل المقدم حفظه الله. أنصح كل أخ بقراءة هذه الرسالة الصغيرة الرائعة التي أجابت على كثير من المغالطات التي نحياها. وأيضا هناك رسالة رائعة بعنوان دعاء القنوت، وهي رسالة عن فقه القنوت للعلامة بكر أبو زيد رحمه الله. أنصح الأئمة بقراءتها، كما أنصحهم بمطالعة رسالة في فقه الإمامة وفقه سجود السهو لأنهم عرضة لذلك. تاسعا، ولا كم؟ ثامنا، أنت ما قمت ولا كبرت ولا تلوت ولا قدمت أيها الإمام إلا بإذن الله، فلا تلتفت عن الله فيلتفت عنك. تاسعا، لتحسين الصوت أنصح إخواني من الأئمة والخطباء لا سيما أئمة التراويح، أقول لهم، أقول لتحسين الصوت عليكم بهذه النصائح، اسمعوا من مجرب. نم وقتا كافيا قبيل الفجر ولا تنم بعد الفجر كما يفعل كثير من القراء، فإن هذا يهلك صوتك. كمان احرص على دفء حنجرتك، واحرص على ألا ترفع صوتك طوال اليوم، بل اجتهد ألا تتكلم إلا للحاجة والضرورة. لابد إذا أردت أن تشرب ماء فاشرب ماء فاترا، لا تكثر من شرب الينسون وبالذات قبل التلاوة، لأن هذا يحدث ارتخاء للأحبال الصوتية، بل استبدل الينسون بالجنزبيل. راجع أكلك جيدا، وابتعد عن الحلويات والسكريات والمثلجات ولا تكثر منها. ثم عليك أيها القارئ بالتدرج في القراءة، ويا ليتك تقصر المنفصل حتى لا ترهق الناس. حاول أن تقوم قبل الصلاة بتمارين للتنفس، وهذه تمارين معروفة يعرفها القراء حتى تزيد مساحات التنفس أو مساحات الصوت. إياك أن تحرص على أن تشغل نفسك بالمقامات والقراءة بالمقامات، فهذا فيه نظر شرعا. وهناك رسالة ألفها أحد الطلاب وقدم لها الشيخ أيمن سويد حفظه الله والشيخ المعصراوي حفظه الله، رأى فيها أو انتهى فيها الباحث إلى حرمة القراءة بالمقامات. بل اجعل تفاعلك تفاعلا فطريا، وإياك أيها القارئ وخرق أحكام التجويد بالتغني الزائد لإرضاء الجماهير. عاشرا، لا تقلد أحدا، فإن التقليد تكلف، وقد نهى رسول الله عن التكلف. الحادي عشر، انظر من وراءك واعرف أحوالهم لئلا تعجل بهم فترهقهم أو تبطئ فتبخسهم، بل اعرف قدر من وراءك وانفعهم على قدرهم. الثاني عشر، قدم تكثير التلاوة على تحقيق القراءة، قدم تكثير التلاوة على تحقيق القراءة. الثالث عشر، إذا كنت صاحب نفس قصير فاختر من وجوه القراءة أقصرها ما أمكنك، لا سيما إذا كنت تصلي في مسجد لا يقرأ بجزء. الرابع عشر: لا تكثر من تكرار الآيات بلا حاجة، فالأصل عدمه إلا إذا دعت الحاجة لذلك. الخامس عشر: اعرف تفسير الآيات واستحضرها في تلاوتك، فإنك بهذا تساعد المصلي المأموم خلفك على فهم مراد الله. السادس عشر: لا يلزم رفع الصوت فضلا عن الصراخ بالتلاوة كما يفعل كثير من القراء لجذب الفئات العامة. السابع عشر: لا تبخس الركوع والسجود حقهما. الثامن عشر: لا يكن همك حين تسلم من صلاتك قبول الناس، ولا تتسول نظراتهم إليك، بل المأمول عندك قبول الله. التاسع عشر، وهذه وصية هامة أيها الداعية، أيها الخطيب، الفارق بينك وبين بعض الموظفين أنك صاحب رسالة، فإياك أن تتحول عن هذا المعنى. إذا من الله عليك بإمامة المسلمين، بأن تخطب الجمعة، بأن تفتي الناس، بأن تقوم بأنشطة خيرية أو دعوية، أنت صاحب رسالة. وفي هذا أنصحك بقراءة كتيب رائع بعنوان يا صاحب الرسالة للدكتور خالد أبو شادي، حتى تتحول من مجرد إنسان عادي إلى صاحب رسالة. النصيحة العشرون: لا بد من عمل علاقة اجتماعية مع الناس من أول يوم. قف أيها الإمام، قف على باب المسجد وسلم على الناس، يعني أنت اللي تقف وتسلم على الناس اللي داخلين. قف على أبواب المسجد وهم خارجون وأهدهم، اهدهم هدايا كتيبات، اهدهم هدايا، قم أنت على خدمتهم، فعلى قدر النزول تكون الرفعة إن شاء الله تعالى. نصيحتي الثانية للنساء: احذري أيتها الأم وأيتها الأخت أن تقضي رمضان في المطبخ، فإياك والانشغال بالمطبخ كثيرا وداعا للمحشي وللأكلات المسبكة فترة، الناس مش هتموت يعني لو ما أكلتش ده، وداعا بغير رجعة للأفلام والمسلسلات، روتانا سينما مش هتقدر تغمض عينيك، دريم، مسلسلات مدفوع فيها مليارات الجنيهات لغرض واحد فقط، هو إفسادك أيتها الأم وتضييع هويتك ودينك، فإن نجحوا في ذلك فقد أهلكوا خط الممانعة الأخير في المجتمع. وداعا للتبرج والسفور، امرأة تصوم وهي تلبس البنطلون أو تترك شعرها أو تضع ميك اب كامل، نقول لها: لم تفهمي الصيام، لم تفهمي أن الذي فرض عليك الصيام فرض عليك الحجاب. هو الحجاب فرض؟ الحجاب فرض. طب ممكن أقرأ في الموضوع ده؟ اقرأي كتيب رائع هيرد لك على كل الشبهات اللي في دماغك واللي الميديا قاعدين يقولوها لك، اسمه الحجاب فريضة الله في اليهودية والنصرانية والإسلام للدكتور سامي العمري. اقرأي كتاب عودة الحجاب للدكتور محمد إسماعيل المقدم. احذري النادي والكوافير وتضييع الأوقات في الخيام الرمضانية، فهذا كله مما لا يحل ولا يجوز. احذري الازدواجية من النساء ومن البنات، من تلبس عباءة ضيقة عند الخصر من باب يعني إيه نستر شيئا من أجسادنا. فإذا انتهى نهار رمضان فجأة تخلع المرأة حجابها وجلبابها وكأن رب نهار رمضان غير رب ليل رمضان. هذا من الشيزوفرينيا التي نحياها ونعيشها. أيتها الأم وأيتها البنت، ارحمي وارحموا الآباء، لا تثقلوا كواهلهم، لا تقومي بتسلية الصيام عن طريق مشاهدة فتافيت وقناة فتافيت ومثيلاتها، لا تقوم بتسلية نفسك عن طريق مكالمات مع جارتك وعزائم وولائم، هذا ليس وقته. إلى البنات في رمضان، اتقين الله في الشباب. وحينما أنصح بهذه النصيحة أنصح بهذه النصيحة لله، ومش عايز مش عايزك تصدقي الراجل العلماني اللي قاعد كاتب مقال الشيوخ والحريم، وإن الشيوخ ما وراهاش غير لبس الحريم. لا، الشيوخ بيركزوا على كل حاجة، بس أنت اللي بتتعامل بانتقائية. يا إخواننا بنقول لكل بنت اتقي الله، كل ولد شافك وفتن بيكي هو في ميزان سيئاتك يوم القيامة. فاتقي الله في نفسك واتقي الله في أمتك، وتذكري قولهم كأس وغانية يفعلان في تحطيم الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع. بعد الأذان نستأنف مسيرة الإصلاح إن شاء الله ومسيرة النصائح بإذن الله. النصيحة الثانية للأب والأم، احرصوا على دين أبنائكم أكثر مما تحرصون على دنياهم، فلا تلهينكم الدنيا عن تربية أبنائكم على كلام ربكم. فالأعمار ليست طويلة، والموت يطلبنا حثيثا بالليل والنهار والعشي والإبكار. علموا أولادكم لماذا نصوم، وإياك أن تقول كهؤلاء احذروا أن تصوموا أبناءكم في فترات الامتحانات حتى لا يتعبوا. شيء عجيب. علموا أبناءكم أننا نصوم لله تبارك وتعالى لنتدرب في مدرسة التقوى، ولنهذب أنفسنا، ولنقوي إرادتنا. واحذروا عدم تعويد الأولاد على الصيام قبل البلوغ، فإن أكثر الشباب الذي يفطر في رمضان إنما يفطر لأنه لم يتربى ولم يتدرب على صيام رمضان. ولهذا يجب على الأب والأم أن يعلم أبناءه منذ الصغر على التدرج في الصيام. أيها الأب وأيتها الأم، أنتم خط الدفاع الأخير الآن في مجتمع فاسد منهار. أعداؤنا يسعون لتذويب دينكم أنتم قبل أبنائكم، فهم يعلمون أن سياسة الإشغال العام للأبي وأن سياسة الإلهاء العام للأم تساوي ضياع الأسرة، فإذا ضاعت الأسرة ضاع الفرد، وحينها كبر على المجتمع أربعة. فإياكم أن تنسوا أن الله تعالى أوكل إليكم رعاية أبنائكم وحماية أبنائكم ووقاية أبنائكم، فستسألون يوم القيامة عن هذه الثلاثة. للشباب أنصح فأقول: صوموا صوما حقيقيا لله رب العالمين، وتذكروا جيدا أنه ليس كل من أظهر الصيام يصير صائما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. أيها الشباب، إياكم أن تقولوا نصوم أو نصلي. بعض الشباب يقول: نصوم ولا نصلي؟ نصوم ونصلي. وسأصدمكم وأنا أعد لكم هذه المحاضرة العملية، سأصدمكم أني طالعت كلام فقهائنا الأوائل في حكم صيام من لا يصلي، فقد ذهب أكثرهم إلى أن من ترك الصلاة مطلقا فلا يؤدي جمعة ولا جماعة أنه خارج من ملة الإسلام، ولا ينفعه الصيام ولا القيام. فاتق الله واجتهد في دفع هذه الوساوس عنك. هناك مقطع يقال له مقطع على اليوتيوب لي بعنوان 40 سبب لحب الصلاة، هناك مقطع آخر بعنوان 55 فائدة لصلاة الجماعة، احرصوا على سماعها. إن كنت من محبي الوعظ فاحرص على سماع مقطع نور حياتك بالصلاة للأخي الدكتور حازم شومان. إياك أن تفطر في رمضان بسبب الاختبارات أو بسبب المباريات أو بسبب التقليد الأعمى لأصحابك المفطرين، فإنه من أفطر في رمضان بغير عذر فهو شر من الزاني والسارق وشارب الخمر، وكانوا يظنون به الزندقة والانحلال ويعتقدون أنه على ملة غير الإسلام، فكيف بمن يفطر على سيجارة؟ وكيف بمن يجاهر بالفطر بسبب علاقة محرمة جنسية بينه وبين بنت، ومن يفطر على حشيش وبنجو وترامادول وبيسة، من يفطر على كحوليات وخمور؟ هذا والعياذ بالله عرض نفسه للمهالك في الدنيا قبل الآخرة. فالحذر الحذر، وإلا فالكوارث والعقوبات ستنزل تترى عليك وعلى المجتمع الذي قال لك أن الصيام أو الإفطار علاقة خاصة بربك وإن دي حرية تصوم أو تفطر. العقوبة هتنزل عليك وعلى المجتمع اللي معتقده كده. أيها الشباب، في غمرة انشغالاتكم لا تنسوا الدعاء لوالديكم ومن له حق عليكم. أيها الشباب، تذكروا جيدا قول الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نقول لإخواننا جميعا: يا بغاة الخير أقبلوا، فهذه أيام المصالحة وتلك أيام الربح التي لا يجوز لكم أن تهجروها. ونقول لأهل الشر على دركاتهم: أقصروا، فإن من انتهك حرمة هذا الشهر الفضيل أخشى من غضب الديان عليه في الدنيا قبل الآخرة. والواقع الأليم يشهد أن كل متغطرس متكبر انتهك حرمة هذا الشهر الفضيل قسمه الله تبارك وتعالى وجعله عبرة لمن لم يعتبر. نقول هذا للإعلاميين، ونقول هذا للممثلين والمغنيين، ونقول هذا لأصحاب الخيام الرمضانية وأصحاب الكافيهات، ونقول هذا لأصحاب المطاعم والعصارات التي تطعم الناس في نهار رمضان في بعض العواصم، وتقول كل واحد حر يصوم ما يصومش، أنا لي المكسب وخلاص. نقول هذا لكل هؤلاء، نقول هذا لمن يبيع السجائر للناس وهو عمل محرم، نقول هذا لمن يفتح السيابر وأماكن البلاي ستيشن للشباب في نهار رمضان ليفطروا فيها وليتنابزوا فيها بالألقاب وليسبوا الدين بعضهم بعضا ولينتهكوا حرمات هذا الشهر الفضيل. نقول هذا لكل شاب ولكل بنت دخل إلى الجامعة فظل أن جدران الجامعة مانع له من الله سبحانه وتعالى فأفطر وجاهر بالفطر ظنا أنه لن يحاسب على كل قول وفعل وحركة وسكنة. نقول لهؤلاء ونقول لكل ظالم استطال على المسلمين في غزة وفلسطين والعراق وحاصرهم وجوعهم وتمالأ مع اليهود والأمريكان عليهم، نقول لهؤلاء جميعا أقصروا وإلا فالعقوبات قادمة وقائمة. والتهديد ليس مني بل من الله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله ولن تقوا مهما كان جبروتكم على حرب الله. الحقيقة أن هناك محاذير، تلك المحاذير محاذير عامة وهناك محاذير خاصة، هي طويلة وتحتاج منا إلى وقت كافي. ثم رمضان جانا والقدس مش معانا، تحتاج منا إلى تعليق واضح بين في وقت النازلة التي نزلت بالمسلمين، فهذا أرجعه إن شاء الله لدرس العشاء سائلا الله تعالى أن يتقبل مني ومن إخواني صالح الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يبلغنا رمضان على مراضيه، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وألوان الذكر والطاعات. ونسأله سبحانه أن يعيد إلى المسلمين المسجد الأقصى السليب، وأن ينتقم من اليهود والأمريكان والعلمانيين وكل من تآمر على المسجد الأقصى وتمالأ عليه. نسأل الله تعالى نصرا وعزا لإخواننا في فلسطين وفي سائر البقاع والأصقاع، ونسأله سبحانه هداية لقلوبنا وانشراحا لصدورنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. كلمتكم في هذا اللقاء عن مشاريع عملية ووصايا واقعية، وهي ورقة عمل. إن شاء الله أكلمكم في الدرس القادم عن محاذير واقعية ومنهيات شرعية يجب أن يحذرها كل فرد في الأمة. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.